أعزائي المستمعون، نقدم لكم برنامج شبهات وهمية.
قال المسيح لشاب غني: إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا، إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني. إنجيل متى الأصحاح 19 الآية 17 والآية 21. ألا يعني هذا أننا نحصل على الخلاص بالأعمال الصالحة وليس بالإيمان بالمسيح؟ ثم هل يعني قول المسيح إن كل غني يجب أن يبيع أملاكه قبل أن يكون مستحقا لاتباع المسيح؟
لو أن المعترض استمر في قراءة متى الأصحاح 19 لوجد أن الشاب الغني الذي قال المسيح له هذه الكلمات قال عن نفسه إنه حفظ الوصايا ولكنه لم يحصل على الخلاص. وقال المسيح تعليقا على ذلك: مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل متكل على غناه إلى ملكوت الله. فأعلن المسيح بهذه الكلمات للشاب الغني أن الشاب الغني لم يحفظ حتى الوصية الأولى التي تقول: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لأن الشاب الغني فضل أمواله على الله، فاعتبره المسيح عابد وثن. وقد أوضح المسيح للشاب الغني أهمية الإيمان عندما طلب منه أن يتبعه، ولا يقدر أحد أن يتبع المسيح إلا إن وضع ثقته في المسيح، فإذا هو وضع الثقة في المسيح استطاع أن يطيع وصايا الله. والمسيح كطبيب للنفوس يعرف المرض الروحي الذي يصيب النفس البشرية. وعندما رأى المسيح الشاب الغني عرف أن ما يعطل الشاب الغني عن اتباع المسيح وعن دخول ملكوت الله هو حب ذلك الشاب للمال حبا زائدا. فقدم المسيح له نصيحته أن يبيع كل ما يملكه ويعطي الفقراء. ولم يقدم المسيح هذه النصيحة لكل من جاء إليه، فالنصيحة ببيع ما يملك الإنسان ليعطيه للفقراء هي نصيحة خاصة للشاب الغني بسبب حالة الشاب الغني الروحية خاصة. ليس الغنى عيبا، فقد كان إبراهيم خليل الله غنيا، وكذلك كان فيليمون الذي كتب له الرسول بولس رسالته. لكن العيب هو في موقف الإنسان من الغنى. هذا الموقف والاتجاه الفكري هو الذي يجلب على الإنسان الشر أو يمنحه الخير، فليست حياة الإنسان من أمواله كما قال المسيح.
ورد في إنجيل متى الأصحاح 20 آية 1 إلى 16 مثل صاحب الكرم الذي خرج 5 مرات ليجد فعلة يرسلهم للعمل في كرمه، فمن هم هؤلاء الفعلة؟
وجد صاحب الكرم فعلة في كل ساعات النهار، ووجد البعض في المساء، والمساء المشار إليه هو وقت التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده. فالمساء هو آخر الدهور الذي فيه يأتي المسيح على سحاب السماء بقوة ومجد كثير ليدين الأرض. وتظهر صحة تفسير المساء بما ذكرناه من مقدمة هذا المثل ومن خاتمته، لأن المثل يبتدئ بتعليل السبب الذي من أجله يكون الأولون آخرين ويكون الآخرون أولين، وينتهي المثل أيضا بهذه النتيجة. والآن أيها المستمع الكريم، قد أقبل المساء وكادت تغرب شمس الدهر الحاضر، وينتظر الجميع رجوع المسيح ثانية ويتوقعون حدوث ذلك قريبا. ومتى جاء المسيح يملك على الأرض إلى ما شاء الله ويدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
في مثل صاحب الكرم الذي استأجر فعلة لكرمه، إنجيل متى الأصحاح 20 آية 1-14، أعطى دينارا للكل، سواء الذين اشتغلوا من أول النهار أو الذين جاءوا في الساعة 11. فهل أجر الكل سيتساوى في الملكوت؟ أليس هذا ظلما؟
واضح بغير توضيح كثير أن الله ليس ظلاما للعبيد، فيقول المثل يجازي كل واحد حسب أعماله. نفس هذه العبارة وردت في مثل صاحب الكرم الذي رواه المسيح في متى 20، ووردت في مزمور 62، ووردت في كتابات الرسول بولس في روميا 2، وقال السيد المسيح: ها أنا آتي سريعا لأجازي كل واحد كما يكون عمله. ولما كانت أعمال الناس تختلف، لذلك تختلف مجازاتهم إن خيرا أو شرا حسب ما هو مكتوب في سفر أعمالهم. الأبرار يختلفون أيضا في المكافأة، والأشرار يختلفون في العقوبة. قيل عن الأبرار: لأن نجما يمتاز عن نجم في المجد. أما عن الأشرار فقال الرب عن المدينة التي رفضت كلمة الله: الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. إذن هناك حالة أكثر احتمالا من حالة أخرى من جهة العقوبة. وقال المسيح لبيلاطس: الذي أسلمني إليك له خطية أعظم. اختلاف العقوبة والثواب أمر يناسب العدل الإلهي. إذن ما معنى أن الكل أخذوا دينارا بالتساوي؟ الإجابة: إنهم يتساوون في دخول الملكوت ولا يتساوون في الدرجة. الكل يدخل الملكوت، حتى الذي تاب في آخر لحظة من حياته، ولكن داخل الملكوت كل واحد ينال حسب عمله. فهناك من أعطى 100، وهناك من أعطى 60، وهناك من أعطى 30. يجازى كل واحد حسب عمله.
ورد في إنجيل متى الأصحاح 20 الآية 20 أن أم ابني زبدي طلبت من المسيح أن يجلس ابنيها واحدا عن يمينه والآخر عن يساره في ملكوته. وفي إنجيل مرقس الأصحاح 10 الآية 35 أن ابني زبدي طلب هذا الطلب.
من القواعد المقررة أن من فعل شيئاً بواسطة غيره نسب إليه فعله، فالابنان طلبا هذا الطلب بواسطة أمهما، فنسب الطلب إليهما، أو يحتمل أن أمهما طلبت هذا الطلب أولا، ومن شدة تشوقهما للحصول على الطلب أعاداه بنفسيهما ثانية على المسيح. والبشير متى ذكر طلب الأم، والبشير لوقا ذكر طلب التلميذين.
ورد في إنجيل متى الأصحاح 20 آيات 22 و23 قول المسيح: لستما تعلمان ما تطلبان؟ أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قال له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان. وقوله بالصبغة التي أصطبغ بها إلحاقي، وكذا قوله: وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان. فأسقطهما كريس باخ من المتن، وقال أدام كلارك الشيء نفسه.
قلنا كثيرا إن المعترض يقتبس أقوال الكفرة وغير المؤمنين. قال أدام كلارك الذي اقتبس منه المعترض إن القواعد التي وضعها المحققون للقراءات الصحيحة لا تدل على وجود هذه الكلمات، ولكنهم أثبتوها لوجودها في نسخ كثيرة. هذه العبارة أن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا مرادفة للعبارة التي قبلها والتي تقول: أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا؟ والصبغة أو العماد بين اليهود كان يصنع في البرد القارس بأن يجعل الشخص الذي يراد عماده في الماء مدة، فكان رمزه إلى أقصى موت. أما لفظة الكأس فكانت كناية عن المصائب، من هنا ترى أن معنى الكأس والصبغة واحد، فهي تفسير المرادف. وقد نبه آدم كلارك إلى أن معنى العبارتين واحد.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي. وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت www.call-off-hope.com بالأحرف اللاتينية www.call-off-hope.com والبريد الإلكتروني info@call-off-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-off-hope.com البريد العادي: نداء الرجاء، Call of Hope، صندوق البريد، من اليسار 100827، رقم المدينة 700007، شتوتغارت، ألمانيا.